الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ
الله يحييك جزاك الله خير
استمعينا في كل مكان لازال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات الكلمة
جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من الأذكار وفقهها ما تيسر من ذلك بعون الله تعالى ولازلت معكم في أذكار الاستغفار والتوبة ومن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الحديث الصحيح حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة إنه ليغان على قلبي هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة تعتري الإنسان ولأنه صلى الله عليه وسلم بشر يصيب جسده وبدنه وأعضاءه ما يصيب البشر فهو عليه الصلاة والسلام يحزن ويفرح ويبكي ويضحك وكذلك يغتم تارة ويفرح تارة ويمرض ويشفى بإذن الله فهذا بالنسبة لما يصيب جسده ونفسه مما يصيب البشر أما فيما يتعلق بأمور الوحي والتنزيل فهو معصوم في ذلك ولا يعتريه نقص أو سهو أو خلل لأن الوحي من الله معصوم بعصمة الله لذلك فمما يصيبه قال ليغان على قلبي يغان يعني يغطى ويغشى على القلب فيصيب القلب ما يصيب باقي البشر وهذا يحس فيه الإنسان أحيانا يغان على القلب تارة يشعر بضيقه أو يشعر بالغين الذي يصيبه وسبب ذلك أن يغطي القلب وما يغشاه قيل بسبب أحيانا سهوه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال في مزيد من ذكر الله والقربة فإذا سهى عن شيء في بعض الأوقات أو نسي عده صلى الله عليه وسلم تقصيرا منه فيأسى لذلك فيفزع للاستغفار وقيل يغان على قلبه بسبب انشغاله بأمته وما اطلع عليه من أحوالهم بعده فيستغفر لهم فيرى شغله وانشغاله بذلك يشعر بضيقه أحيانا وفراغه إلى ذلك، وقيل يغان على قلبه أحيانا، ذلك بسبب أيضا اشتغاله بالنظر في مصالح الأمة ومحاربة الأعداء وتأليف المؤلفة وغير ذلك. فإما أنه يغان على قلبه يغطى عليه بسبب انشغاله بأحوال الأمة وأحوالهم وما رآه منهم وما سيكون بعده ومن ضل منهم ومن اهتدى، وإما بسبب انشغاله في مصالح الأمة، وإما بسبب كذلك أحيانا سهوه عن الذكر، وهو صلى الله عليه وسلم يرى ذلك تقصيرا، ليس مثل نحن إذا انشغلنا يعني عن ذكر الله لا نجد ذلك الوقع في أنفسنا، وإن كان بعض الصالحين يعني يرى التقصير في نفسه، إذا مثلا فاته قيام الليل يرى بنقص أو يشعر بنقص في نفسه، أو إذا فاتته صلاة الضحى أو صيام الأيام البيض يشعر بنقص، وهذا جيد مؤشر على أن القلب حي. لكن صلى الله عليه وسلم يختلف، حتى أنه يرى الذكر الدائم في حقه واجبا عليه، وهو بشر قد يسهو أو يشغل، فبسبب ذلك يجد هذا الوقع في قلبه، وهذا دلالة على مكانة الذكر في دين الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذكر الله له مكانة وله قدر كبير. فإذا شعر بهذا الغين على قلبه بادر فورا إلى الاستغفار، فيقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أي أستغفر الله هذا الذكر المفيد بالاستغفار، فيستغفر 100 وزيادة، الله أعلم بتحديد 100، لأن المراد كثرة العدد، الكثرة يعني الكثير ليس عين العدد، لأن المراد العدد نفسه، أي يصل إلى 100، والمئة طبعا كثير، ليعيد القلب الإحياء الحياة إلى القلب، لأن القلب يحيا بذكر الله ويموت بالغفلة عن ذكر الله. إني لا أستغفر الله، أستغفر الله يعني أدعو الله بالمغفرة من الذنوب. ولماذا يطلب المغفرة؟ وهي المغفرة معناها التغطية والستر، ونقول غفر الله ذنب فلان، أي ستر الله ذنبه، ويستغفر الله والسهو عنه الدنيا وما فيها من ملهيات ومغريات. بالنسبة لنا نحن، المعاصي قد تكون هي السبب في يعني في البعد عن ذكر الله والسهو عن ذكر الله، المعاصي وهي أكبر سبب ومانع للإنسان من ذكر الله، يغطى على القلب حتى لا يشعر بأي نقص في الطاعة، حتى بعد ذلك تصيب القلب غفلة فلا يكاد صاحبه يذكر ربه، والدرجة الأخيرة وهي الأخطر أن يموت القلب. صحيح أنه ينبض بالدم والحياة، لكن هي حياة فقط، الحياة اللي يعيشها تعرف بالحياة الحيوانية، يعني من الكائن الحي، أما الحياة الحقيقية التي فيها ذكر الله وفيها طاعة الله، هذه إذا مات القلب يموت صاحبها، وهي درجة خطيرة جدا. فلإعادة إحياء القلب وعودة الحياة له، الحياة الإيمانية، الحياة التي فيها السعادة فيها الراحة، لابد من عودة بالاستغفار، ولابد من عودة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من فوائد الذكر، أنه يحيي القلب ويجلب للإنسان السعادة ويجلب له راحة النفس ويجلب له كذلك أن الاكتئاب يذهب عنه، ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويوفق الإنسان في حياته وفي أموره، لأن الله معه. وكثرة ذكر الله دلالة على محبة الله، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، هاي طبيعة البشر. فالمسلم الذي يذكر الله ليلا ونهارا أطراف النهار معنى أن حب الله شغف قلبه وملأ قلبه، فلم ينس ربه، يذكره دائما. ومن ذكر الله ذكره الله، ومن أحب الله أحبه الله، فيكون سببا في توفيق الإنسان أن يذكر الله فيذكره الله، سبب في استجابة دعائه، سبب في نصرته على أعدائه، سبب في تفريج كرباته، وهكذا. فعودة الذكر للقلب يعني عودة الحياة، وكأن الماء أو انقطع عن مكان فحصل جفاف، فإذا عاد الذكر كعودة الماء تعود الحياة. وفي الحديث أيضا كثرة الاستغفار وما فيه من فوائد، ونعل المسلم أن يرطب لسانه بذكر الله وأن يعود اللسان على كثرة الذكر، لأن هذا اللسان ما أن تشغله بما ينفعك وإما أن تشغله بما يهلكك، فالخيار لك. فإن شغلت بكثرة الذكر جنبته جمع ما يهلك الإنسان يوم القيامة. وكذلك من فوائده ثبات القلب عند الموت على فراش الموت، فمن أكثر من الذكر على لسانه ثبت الله لسانه يوم يثقل اللسان، فينطق الشهادة ويذكر الله في موضع هو أحوج ما يكون لله ولذكر الله. ومن الخطأ إطلاق العنان للسان لأنه يقول ما يشاء، أما من شغله بالذكر فهذا هو الخير، هو الأفضل له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 100 مرة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا للاستغفار فوائد عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تجلب الرزق وتجلب الخير وتفتح أبواب الرزق والخيرات، كما قال تعالى في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا خير بالاستغفار، ترسل السماء الخيرات مدرارا، ويمدك الله بالمال والبنين والخير والنعمة. إذن الذكر والاستغفار والتوبة سبب لكشف الكربات وذهاب الهموم والأحزان وجلب السعادة للقلب، وكذلك بركة في الرزق وبركة في العيال وبركة في المال وبركة في الحياة. وقال أيضا يعني هذا الرزق إذن هو مخرج من الضيق، فيجعل الله الإنسان من كل ضيق مخرجا، ويجعل له كذلك من كل هم فرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا هو درس أو معنى شرح هذا الذكر اليوم في هذا اللقاء، ومع إن شاء الله لقاء آخر وذكر آخر بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نحفظ الشيخ يقول: عادتي عند ذهابي لأداء العمرة أني أقوم بتطيب إحرامي وأغتسل وأتطيب وأطيب جسمي بالطيب في المنزل، قبل يقول الذهاب إلى المطار وأقوم بلبس الإحرام وأنا في الطائرة عند محاذاة الميقات. يقول عند محاذاة الميقات أقوم أو أنوي نية الدخول في النسك وأمتنع عن محظورات الإحرام، هل الذي فعلته من طيب الملابس ملابس الإحرام وطيب الجسد قبل الشروع في نية الدخول في النسك هل هو جائز أم من محظورات الإحرام؟
الحمد لله وبعد، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. في بعض الأشياء التي قمت بعملها صحيحة وجائزة، وبعضها وشيء منها قليل أخطأت فيه. أما بالنسبة للسفر بالطائرة فيقدم المسلم الغسل في البيت اللي هو غسل عند الإحرام لأنه لن يقف عند الميقات، فمن ثم يغتسل في الدار أو في البيت. ولبس ثياب الإحرام في المطار أو في الطائرة ليس فيه إشكال، لأنه بمجرد اللبس لا يكون المسلم محرما، لأن معروف الإحرام لا يكون قبل الميقات، يجب أن يكون عند الميقات أو بمحاذاة الميقات. لكن المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، ومجرد اللبس لا يكون المسلم محرما إذا لبس ثياب الإحرام، لابد من عقد النية، لأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك وليس فقط لبس ثياب الإحرام. فلبسك الثياب في المطار أو في الطائرة قبل الميقات، قبل أن تعبر الطائرة على الميقات، هذا لا بأس به. أما الطيب في الجسد لا مانع منه.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع إلى مسألة الطيب. ومحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
حياك الله شيخ إسحاق، كيف الحال؟
الله يبارك فيك.
مساء الشيخ عبد الله.
الله يحييك، جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخ. شيخ سؤالي بخصوص الدعاء، خاصة مثلا أثناء قيام الليل أو قبل الفجر، هل يجوز الشيخ مثلا إذا واحد يطول في الدعاء بقراءة الدعاء من كتب الأدعية، إذا كتيب أدعية مثلا من باب أني أطول في الدعاء، يعني مثلا إذا مثلا أخاف أني أنسى مثلا أحب أني أستزيد من الكتيبات هذه في الدعاء، هل هذا جائز مستحب؟ هذا السؤال. ونصيحة فضيلة الشيخ للمأمومين الذين يرفعون أصواتهم أثناء تكبيرة الإحرام خلف الإمام، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. عودة فضل الشيخ لسؤال الرسالة النصية القصيرة، توقفنا فضل الشيخ عند مسألة الطيب بالنسبة لمن يريد العمرة سواء في الجسد أو في الملابس ملابس الإحرام.
نعم، أما تطيب الجسد فلا مانع منه، سواء كان على الرقبة أو في اللحية أو في الكتف أو في اليدين، لا مانع منه. لحديث عائشة رضي الله عنها، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو إحرامه على حسب الروايات حين أحرم، ولحله يعني بعدما أحل قبل أن يطوف بالبيت، وطبعا هذا بعد التحلل، بعد أن يتحلل التحلل الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة قبل الإحرام في بدنه. أما ثياب الإحرام فلا تطيب ولا تبخر، لا يمسها طيب، هذا من الأخطاء أن تبخر أو تطيب ثياب الإحرام. فإن طيبتها غسلتها قبل أن تلبسها، لا تطيب ثم تلبس بعد أن تغسل من الطيب، لأن ستكون محرم بها، ستكون محرما بها، ولم يرد ما يجيز تطيب ثياب الإحرام، ورد في البدن. والطيب من محظورات الإحرام على المحرم بعد الإحرام، بعد أن يحرم خلاص يمنع، سواء كان في البدن أو في الإحرام ثياب الإحرام. أما قبل الإحرام فيمنع في الإحرام ثياب الإحرام ويجوز في البدن، يجوز في البدن. فلذلك من الأخطاء تطيب الإحرام، لا تطيبه ولا تبخره، اغسله فقط. يعني إذا كان متسخ أو اشتريت جديد اغسله قبل أن تلبسه بدون أن تضع في طيب أو مطيبات أو بخور. فإذا أتيت إلى عند الميقات قبل أن تعبر الطائرة على الميقات بدقائق، لأنها تعبر سريعا، تعقد نية الإحرام وأنت قد لبست الإحرام قبل ذلك، سواء كان في المطار أو في الطائرة. لكن في الطائرة الوقت يكون ضيقا والمكان ضيق، لبست في المطار، لم يتيسر لبست الرداء في البيت ثم الإحرام، يعني قصدي الإزار في البيت تحت الثياب ثم الرداء في الطائرة، لأن يكون خلع الثوب سهل، ثم بعد ذلك تضع الرداء على الكتفين. وإذا لبست الاثنين في المطار، الرداء والإزار، فلا مانع من ذلك، تلبسه في المطار، وهذا أفضل، بحيث تكون قاعد في الطائرة متوضأ جاهز، ما أن يقال لك سنمر على الميقات تحرم، تقول لبيك اللهم عمره، فبهذا ينعقد الإحرام الصحيح وتكون عمرة صحيحة إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ هشام، تفضل.
السلام عليكم. كان معنا امبارح سؤال بس في لبس الشوي.
نعم تفضل أخ هشام.
أنا كنت مصلي الظهر أنا على سفر يعني ما لنا بدور، وبنخش في صلاة الجماعة الثانية بنخش صلاة العصر نصلي 4 ركعات.
نعم
واضح؟
يعني تقصد أنك مسافر من عجمان إلى أبوظبي ودخلت في صلاة أيوة. الظهر، ثم وجدت جماعة أخرى يصلون الظهر أيوة. دخلت معهم بنية العصر.
بنية العصر صلها 4 ركعات.
4 ركعات نعم إن شاء الله.
وكل يوم أنا بقالي 8 شهور في السفر كل يوم.
وهذا يوميا يعني هذا.
يوميا.
إن شاء الله إن شاء الله.
هو المسجد بخش فيه جماعات على طول يعني.
لكن أنت تصلي ذكرت صليت 4 ركعات.
4 ركعات وخش
بنية
العصر 4 ركعات
إن شاء الله. جزاك الله خير خشام. واضح يعني تقصد أنك تجمع من غير قصر.
أيوة
إن شاء الله. جزاك الله خير خشام. تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد يسأل عن الدعاء أثناء قيام الليل، يقول إذا أردت أن يقول أن أطيل الدعاء في آخر الليل في الثلث الليل الأخير، فيقول هناك كتيبات فيها أدعية، هل يقول إذا كنت أقرأ من هذه الكتيبات حتى يقول أطيل في الدعاء هل هذا جائز؟
لا أنصحك بهذا العمل، لأن هذه الكتيبات قد كتبت من أشخاص، ثانيا قد يكون فيها أحيانا عبارات فيها محظورة، اللهم إلا بعض الكتيبات التي جمعت أدعية القرآن والسنة الصحيحة، هذه نعم مأمونة لأنها جمعت من آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن هاي ممكن تكون عند الأذكار. أما الدعاء فأفضل شيء أن يخرج من قلب الداعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب قلب ساهٍ لاهٍ. ولا شك أن الذي يقرأ من الكتيب لن يركز ذاك التركيز ويتأمل في الدعاء، لأنه يقرأ فقط يحرك لسانه، أما الذي يدعو من دون هذه الكتيبات يعبر عما يريد بكلامه ولسانه، يخرج الدعاء من قلبه مخلصا لله ويطلب ما في نفسه. الذي كتب الكتيب لا يعلم أنت ماذا تريد، ما في نفسك، وكثير منها للتجارة، فالمطلوب أن يدعو الإنسان بنفسه، يسأل الله حاجاته لأنه أعلم بما في نفسه، وهذا أقرب إلى الإجابة. ولو أطلت فيكون الدعاء أولا خاصة في قيام الليل الثناء على الله والتسبيح والتحميد ووصف الله عز وجل بما هو أهل له من الصفات العلى والأسماء الحسنى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الشروع في الدعاء بإخلاص وصدق من القلب، ينطلق الدعاء من عمق القلب بكلمات من القلب تسأل حاجتك. غالبا لا يرد الدعاء في مثل هذا، يستجاب، لأنه خرج من قلب صادق، من دعوات صادقة من القلب، خاصة في الثلث الآخر من الليل، هو الوقت الذي ينادي الله عباده، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. أفضل أوقات الدعاء، الله بجلاله وعظمته وكبريائه وعلوه على خلقه رحمة بهم، هو الذي يناديهم، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، لكن غالب الناس نيام. فهنا تدعو من قلبك أفضل وأقرب للإجابة، وأنت أدرى بما في نفسك. أما الإطالة فإن الدعاء لو استفتحت بالثناء على الله والتسبيح والتهليل والذكر، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء والاستغفار، كثرة الاستغفار من أسباب إجابة الدعاء، ثم ختمت الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سيطول عندك الدعاء في مثل هذه الحالة ولا شك. أما إذا الكتيب هذا ليس فيه محظورا من محظورات الدعاء وبعض الألفاظ التي هي خطأ، فلا مانع تقرأ منه أو تتعلم منه قبل الدعاء، يعني في النهار تقرأ منه، تحفظ منه، تتعلم منه، تستنبط منه بعض ألفاظ الدعاء خاصة الثابتة في القرآن والسنة، ثم تطبق ذلك وأنت تدعو، لا مانع. وإن قرأت منه لا مانع، لكن ليس يعني كالذي يدعو من قلبه وهو يعلم حاجته يقدمها بين يدي الله، هذا أفضل وأقرب للإجابة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصوت. سؤال أبو محمد، فالشيخ يريد منكم توجيه نصيحة، يقول للمأموم الذي يرفع صوته أثناء تكبيرة الإحرام.
نعم، تكبيرة الإحرام لا يرفع فيها الصوت، لا يجهر بها، إنما الإمام يجهر ليسمع من خلفه من المأمومين، ولا كيف سيعلمون أنه قد أحرم ودخل في الصلاة. أما المأموم لا يحتاج أن يعلي صوته لأنه لا يقتدي به المصلون، إنما هو يقتدي بالإمام. فعلا هذا الخطأ موجود، تسمع بعض الناس يرفع صوته، خاصة إذا كان الإمام يقرأ شرع في القراءة وجاء المأموم متأخرا مسبوقا، يقف ويرفع صوته بالتكبير حتى يعلو صوته على صوت الإمام، هذا غلط. فإنما الصواب أن تسر بالتكبير، تحرك شفتيك مع صوت خفيف وترفع يديك، فبهذا تكبر للإحرام وهو الصحيح. بعض الناس يدخله وسواس، يعني يصل إلى درجة من الوسوسة، يظن أن إذا لم يرفع صوته ما دخل في الصلاة ولن عقدت التكبيرة، هاي من وسوسة الشيطان له. يكفي في ذلك تحريك الشفتين وصوت خفيف مع رفع اليدين، ينعقد أو تنعقد تكبيرة الإحرام. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أخ هشام يقول صلي، يقول يوميا أذهب مسافر من عجمان إلى أبوظبي، ويقول في الطريق أدخل في مسجد تأتيه يقول أكثر من جماعة يصلون، فأصلي يقول الظهر أربع ركعات، ثم يقول بعد الانتهاء من الصلاة مع هذه الجماعة تأتي جماعة أخرى فأصلي معهم، أدخل معهم بنية العصر. أيضا يقول أربع ركعات، أصلي الظهر مع العصر جمعا من غير قصر.
إذا كنت لازلت على سفر لأنك ذكرت مدة طويلة، هل أنت كل هذه المدة 8 أشهر لازلت على سفر أم ما، وكيف يعني وضعك؟ لا أدري، المهم أن تكون على سفر بحق ولم تنوي الإقامة الدائمة هنا. فإن نويت الإقامة الدائمة والاستقرار في البلد انقطع عنك حكم وأحكام السفر. أما إذا تريد العودة وتنتهي من شغل عندك، فما أن تنتهي فستعود، ولم تنوي الإقامة الدائمة والاستيطان الطويل فأنت على سفر. والأصل أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية، يصليها ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء، هذا الأصل. وبعض العلماء قال هو الواجب، وهذا هو الصحيح، إلا إذا صلى المأموم المسافر خلف إمام مقيم، في هذه الحالة يتم يقتدي بالإمام ولا يخالفه. وهذا جاء في الأحاديث كما في حديث ابن عباس لما سئل عن الإمام المأموم ما باله يتم، المأموم المسافر ما باله يتم خلف الإمام المقيم، قال ابن عباس سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا ورد، لا تسألوا كيف ولماذا، لأن أمر تعبدي، أمر تعبدي. فأن يتم المأموم المسافر خلف الإمام المقيم هذه أمر يقول تعبدي، وهذا هو الصحيح. فأنت إن كنت مسافرا بحق فصليت الظهر خلف الإمام المقيم، فنعم تصلي أربع ركعات، تصليها أربع ركعات. بعد ذلك العصر إذا حبيت الجمع تصليها ركعتين، تأخذ على جنب تصليها ركعتين، ولا تصلى خلف كل من يأتي ويكرر الجماعة، الجماعة الأولية هي الجماعة الشرعية الصحيحة، وأنت في حقك القصر فتصليها ركعتين. اللهم إلا إذا لم تنوي الجمع، لأنك ترى نفسك أنك في هذه الحالة كل وقت يمر عليك وأنت قاعد، فصليت الظهر مع الإمام الرسمي الإمام الدائم، ثم صليت معه العصر أيضا في الوقت، نعم تصليها أربعا. أما إذا تريد الجمع لانشغالك وحركتك في السفر فالأفضل تتبع السنة، إذا صليت الظهر مع الإمام المقيم أربعا، صليت بعد ذلك العصر ركعتين، هذا هو الأصح، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
حياك الله يخليك شيخي، بس سؤال صغير. نعم. هو يوم نكون نحن جايين وجايبين معنا مثلا أكل وقاعدين مع الأصحاب مع رفقاتنا، وكان وقت أذان العصر نبلش، بقى نحن هون كلياتنا مصلين إلا هو ما مصلين، إنه هو كان جايب الأكل معاه وجاي، فورا حطينا الأكل وقعدنا أكلنا، أم هو كمان قال باكل بعدين بصلي، قال لأنه لا ما تقبل الصلاة إذا كان في أكل وهو بده يقعد يصلي، هذا الشيء مظبوط ولا لا؟
إن شاء الله. زاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك. سؤال الأخ أحمد فضل الشيخ، بالنسبة لمن يقول يعني حضر الطعام وأذن المؤذن يقول صلاة العصر، فيقول فضل الشيخ أنه جلس معنا يأكل، يقول نحن يعني جميعا قد صلينا صلاة العصر، إلا يقول هذا الشخص الذي أتى بالطعام، فيقول ذكر فضل الشيخ أنه يعني قال لهم أن الصلاة لا تقبل إذا كان الطعام موجود والشخص يعني جائع متعلق بهذا الطعام، فالأولى أن يبدأ بالطعام ثم يصلي. هل يقول هذا الكلام صحيح؟
هو أصاب في شيء ويحتاج إلى تصويب في شيء آخر، أما أنه إذا حضر الطعام والصلاة وتعارضا فالبدء بالصلاة فالبدء بالطعام هذا صحيح، كما جاء في الأحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب. وأيضا فيه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة، فالبدء يكون بالطعام، وذلك لأجل أن لا ينشغل البال في الصلاة بالطعام، لأجل الخشوع، لأن الإنسان الجائع إذا صلى وهو جائع لا يخشع باله في الطعام، يفكر أن مشغله الجوع مشغله، لذلك إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح. فهو قوله أنه يبدأ بالطعام ثم يصلي العصر هذا صحيح، هذا أصاب فيه السنة، لكن لا يقال لا تقبل الصلاة، يعني لو قام صلى ثم أكل سقط عنه الفرض، لكن بأي درجة من الخشوع هنا السؤال. وأحيانا الإنسان يوضع الطعام لا يكون جائعا فهذا يذهب لصلاة الجماعة ثم يعود ليأكل، فلا مانع من ذلك إذا قدم الصلاة، لأن هنا ثمة علة معروفة أو الحكم معلل بعلة وهي الانشغال عن الصلاة، فإذا الإنسان لا يشعر بالجوع قدم العشاء أو وضع الطعام الغذاء وقيمة الصلاة أو قرب الإقامة وهو لا يشعر بالجوع فيبدأ بالصلاة لا مانع، لكن إن علم من نفسه جوعا أو أن الطعام سيشغل باله فيبدأ بالطعام، لأن إذا أكل وشبع ثم إذا صلى خشع لا يوجد شيء يشغل باله. هاي يعني من حكم الشريعة ومن تيسيرها على الناس، وهذا يشبهه أيضا أن لا يصلي المسلم وهو حصر يعني سواك حصران يعني بأحد الأخبثين أجلكم الله ببول أو براز، أولا يذهب يقضي حاجته ويفرق ثم يأتي ليصلي ليكون مرتاح البال في الصلاة، لأن الخشوع لب الصلاة، ليست الصلاة ركوع وسجود فقط، الخشوع هذا لابد منها، والطمأنينة الذي تعد ركنا من أركان الصلاة. فقوله صحيح أنه قدم الطعام ليتفرغ بعد ذلك يصلي بتأنن وتؤدى صحيح، لكن لا يقال لا تقبل الصلاة هذا غير صحيح، فخاصة إذا إنسان جائع يصلي تشوفه يصلي سريعا يسرع في الصلاة لا يدري ماذا يقول لا يخشع كثيرا لأنه يريد أن ينتهي ليعود للطعام، لكن لو أكل شبع وارتاح البال يصلي بكل طمأنينة وخشوع ليس هناك ما يشغله، فأصاب في جانب والجانب الآخر صوبته له، فالله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي طال عمرك في تغيير اللحية إلى السواد، من زيادة السواد
نعم.
الجايد ولا
إن شاء الله؟ زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول ما حكم صبغ شعر اللحية بالسواد؟
أي نعم، السواد واختلف فيه بين أهل العلم، ومنهم من يرى أن الحديث فيه صحيحة، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ومنهم من يرى الجواز باعتبار شذوذ هذه الزيادة جنبوه السواد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وعدم تركه لمخالفة من لا يغيرون من أهل الكتاب. فتغييره بالكتم أو الحناء الحمراء أو السواد الذي ليس شديدا يميل إلى الحمراء لا مانع منه، هذا من حيث التأصيل لا مانع منه بالحناء الحمراء أو بالكتم الذي يميل بين اللون الأسود والرمادي، فهذا لا مانع منه. أو السواد الذي هو ليس بأسود داكن أميل الحمرة أكثر لو تأملت فيه لا مانع منه. أما الأسود الداكن الخالص هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن يصحح أحاديث المنع يرى المنع، ومن يرى ضعفها أو شذوذ الزيادة فيها يرى بجواز الصبغ بالسواد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ ما حكم أو يقول إذا استيقظ مع أذان أو مع طلوع الشمس وأنا لم أصلي الفجر، فيقول هل أبدأ بصلاة الفجر أو بالراتبة راتبة الفجر القبلية؟
تبدأ بالراتبة كما هو الترتيب، إذ الراتبة راتبة الفجر تكون قبل صلاة الفجر، فالمصلي يصلي الفجر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك الراتبة قبل الفرض فيصلي الراتبة قبل قيام صلاة الفجر، ثم ينتظر صلاة الفجر ويصلي مع الإمام. الحالة الثانية أن يأتي والإمام قد دخل في الصلاة صلاة الفجر، في هذه الحالة يترك الراتبة لا يصليها ويدخل مع الإمام يقدم الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعد ذلك يصلي الراتبة. الحال الثالثة أن يأتي وقد وجد القوم قد انتهوا من صلاة الفجر وسيصلي الفرض منفردا، في هذه الحال الثالثة يبدأ بالراتبة لأن الفرض قد فاته، فيلتزم بالترتيب، والترتيب هو أن الراتبة تكون قبل الفرض فيصلي ركعتي الراتبة ثم يصلي بعد ذلك فرض الفجر. وما يظنه بعض الناس أن من فاتته صلاة الفجر يبدأ بالفرض ثم الراتبة، هذا خطأ، وإنما التفصيل في الحالات الثلاثة التي ذكرتها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في بعض الأوقات يكون عندي موعد في أبوظبي وأكون يقول في الشارقة أو دبي ويؤذن المؤذن، هل يجوز أن نقصر أو نجمع الصلاة بعد أن نصل إلى أبوظبي؟
طالما أنكم على سفر وشرعتم فيه، بدأتم بالمسير أو تحركتم، لو أذن عليكم الأذان وأنتم في موطنكم أو مكانكم لا مانع، تستمرون في السير، وإذا وصلتم هناك صليتم الظهر قصرا ركعتين. هذا طبعا في غير يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة الفقهاء لهم في تفصيل آخر، لأن وقت الصلاة وقت موسع، وقتها وقت موسع خاصة للمسافر الذي نوى السفر وشد الرحل وبدأ، فإذا شرعت في السير أو تحركت وبديت أو تنظم نفسك وانت خارج سمعت الأذان، لك أن تستمر في سيرك، لك أن تستمر في سيرك، وإذا وصلت صليت الفرض ركعتين. ولو في الطريق وانت قبل أن تغادر بنيان بلدك في مسجد وقفت صليت، هذا طيب وهذا أيضا أبرى للذمة، لكن أنت استمريت فلا أشكال إن شاء الله تعالى، وتصليها قصرا لما تصل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.